Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
كل خلية بجسمي كانت ترجف.
حسنا أنا عايز أخرج من جسمي.
تجارب وحكايات عن الجسد والذات وما بينهما. هنا شبكة كورنينج كولتشرز تستمعون لبرنامج جسدي.
مرحبا. عم تسمعوا الحلقة 11 من بودكاست جسدي، معكن ألمان تبلي. حلقتنا اليوم مختلفة عن الحلقات يلي سمعتوها لهلأ. قصة اليوم هي مانا لامرأة فضلت إنه تبقى هويتها مجهولة. قصتنا اليوم رح تكون بصوت صاحبتها، بطلتها رماح جبر، بطلة واجهت عدو شرس. بس هالمرة العدو ما كان مجتمع وما كان من برا، هالمرة العدو من جوا، من جوا كتير. وأنا بالتسجيل مع رماح وهي عم تحكي قصتها اعترتني مشاعر غريبة وصعبة، كرجوا دموعي وتفتقت ذكريات. وهي أنا يلي عم اسمع بس، ما يلي عشت. تذكرت كتار حوالي عاشوا كابوس مشابه، منهم من نجت ومنهم من لم تنجو. ستي، أمي، قريبات إلي وصديقات آخرهن فقدتها من سنتين، وكتار كتار غيرهن. بشبكة كورنينج كولتشرز ومنصة موج وعبر بودكاست جسدي عم نتعاون لنروي قصص النساء من خلال سلسلة حكواتية وعلى لسان حكواتيات من أنحاء العالم العربي. الحكاية 11.
السيدة والدونت. هاي الترجمة بالعربي لكلمة The lady with the donuts. ناداني فيها زوج اختيارية وأنا ماشية باتجاه المستشفى وحاملة معي كرتونة كبيرة فيها دونتس. شريتها للطاقم الطبي تحلاية، لأنه كان آخر يوم إلي بروح على المستشفى عشان العلاج بالأشعة. العلاج بالأشعة كان المرحلة الثالثة في مراحل العلاج، بس مش الأخيرة. لكن اللي ضال ما بلزمني إني أروح على المستشفى كل يوم، مشان هيك بستاهل التحلاية. مش هذا المهم، المهم شو اللي سبق هذا اليوم. القصة بلشت مثل كل الناس اللي بيمرضوا هالمرض، بصدمة باردة وفيها كتير من الشك بصحة نتائج الفحص. عادة الناس بتحكي إنه أول مرة سمعوا فيها إن عندهم سرطان بنتبهوا لإشي معين ما عمرهم انتبهوا له من قبل. مثلاً في ناس حكولي إنه انتبهوا لوجود الضوء في حياتنا مثل الشمس، في ناس بتنتبه لوجود شخص بيحبوه، وفي ناس بتنتبه للهواء. أنا انتبهت للصوت وتحديداً للضجيج. من اللحظة اللي عرفت فيها إنه عندي سرطان ضخمت الأصوات وحسيت حالي إنه خايفة من الهدوء. يبدو إنه كنت عم بهرب من الأفكار اللي براسي، بدي أي إشي قاطع هاي الأفكار وما يعطيها مجال تكتمل أو تصير حقيقة أو أمر واقع. يمكن هذا الهروب والإنكار ضلوا ملازميني لحد اليوم اللي قرروا فيه طبيباتي إنه أبلش العلاج الكيماوي. خلينا نرجع خطوة لورا. القصة بلشت لما حصلت على تأمين صحي ورحت عند طبيبتي على أساس أعمل ملف عندها، لأنه بتورونتو كل حدا بده طبيب عائلة. لما سألتني شو في عندك مشاكل صحية، حكيت لها عندي أنيميا، فقر دم عادة بسبب الدورة الشهرية وبس. حكت لي لازم أعمل لك فحص جسدي عشان أعمل لك ملف. قلت لها ماشي. ولما فحصتني حكيت لها والله أنا حاسة بكيس في صدري، طبعا أنا لحالي قررت إنه كيس. ولما فحصت مكان الكيس حكت لي روحي اعملي ألتراساوند احتياطا. نزلت بنفس اللحظة في مختبر قريب، وعطول لأجل الصدفة كان في حدا لاغي موعده وعطوني مكانه. في غرفة الفحص الممرضة وهي عم تفحص فيي توترت وعصبت علي وصارت تحكي لي امسكي منيح، اضغطي بأصبعك عشان أخذ صورة واضحة، وسحبت حالها وطلعت من الغرفة بتنادي الطبيبة المشرفة. الطبيبة قررت إنه لازم أشعة. أجت طبيبة تانية وحكت لي ما تخافي، في كتير أشياء منشوفها، مو شرط إنه يكون إشي سيء. وأعطتني كم إطراء على شعري الكيرلي عشان تخفف التوتر. طبعاً بهاي اللحظة بيكون الواحد مش منتبه، بس بعدين عرفت إنه كل هاللطافة والتلطيف كانت لأنهم شايفين إشي مش طبيعي بالفحص. ولحد هاي اللحظة أنا لسه كنت مستدفها كل الإجراءات. تيجي الطبيبة ومعها نتيجة الأشعة وبتحكي لي لازم نعمل خزعة. وقبل ما أسأل ليش حكت لي بس بدنا نتأكد لأنه الشكل الظاهر بالصورة عشوائي مش شكل كيس. أنا لسه مش ماخذ الموضوع جد، وهمي الوحيد أضبط جدولي عشان أختار اليوم المناسب، لأنه ما بدي أضيع وقت على هيك شغلات. بحجز للفحص وبعمله والنتيجة بتروح لطبيبتي، وبعد أسبوعين طبيبتي بتتصل فيي إنه تعي أشوفك. وأنا لسه عم بحكي هدول الكنديين بزيدوها طب تحكي لي النتيجة على التليفون، لأنه كنت متأكدة إنه النتيجة عادية. بالعيادة بقعد على الكرسي والطبيبة وجهها على الكمبيوتر، بتلف وجهها علي وبتحكي أنا آسفة بس اللي عندك سرطان. الكلمة باردة وردة فعلي كانت أبرد، والغرفة كمان كانت باردة، والدكتورة وإيد الباب اللي فتحته وأنا طالعة أنا ومعي كل الوعود من طبيبتي إنه تبعتني على أحسن جراحة بتورونتو. خرجت من العيادة بشعور اللي بخرج من تحت المي، سحبت نفسي ومشيت باتجاه المترو وأنا بتساءل شو بعملوا الناس عادة بهيك حالات؟ يمكن لازم أبكي؟ يمكن لازم أبكي. خرجت من المترو وانتبهت للعجقة وللضوضاء اللي بالشارع، ومن هديك اللحظة صار صوت الضوضاء صديقي. بس اللي لفتني أكتر من الصوت إنه أنا عم بمشي باتجاه البيت خطواتي اختلفت. صرت أحس بكل خلية بجسمي عم تنتقل مع كل خطوة. بهاي اللحظة صار جسمي مركز الكون، وكل كلمة لازم تمر فيه وتطلع منه، وكل قرار لازم يكون طالع منه، وكل فكرة صارت مرتبطة فيه ارتباط مباشر، وكل خطوة صارت عم تحمله خلية خلية مش كجسم واحد. ومع ضوضاء العالم حوالي وضوضاء أفكاري كان في كم هائل من المعلومات الجديدة اللي لازم أسمعها وأقرأها وأستوعبها. طبعاً التفاصيل كتير مهمة بأي موضوع، لكن بهذا المرض تحديداً التفاصيل أساس في العلاج وفي كل القرارات المستقبلية. هل رح أعمل عملية ماستكتومي يعني استئصال الجزء الغريب فقط، ولا لمباكتومي يعني استئصال كل الثدي؟ هل المرض وراثي؟ هل جيني يعني بورثه؟ هل مرتبط بالهرمون؟ هل الغدد الليمفاوية متضررة؟ هل المرض منتشر خارج الثدي لأعضاء تانية بالجسم؟ هل نوعه من النوع السريع أم البطيء؟ وهل رح يقتلني؟ لكن الأهم، هل رح أتحمل أعيش بعد عملية الاستئصال لو صارت؟ كل إشي بحياتي صار عبارة عن قبل وبعد. كان في نوع من أنواع الموت بشكل ما، لأنه في إشي واحد كنت متأكدة منه، إنه ما في إشي رح يرجع زي قبل. يعني حسيت للحظة إني عشت بس لعمر 38 و10 شهور. كانت زيارتي الأولى لطبيبة الجراحة كتير مهمة، لأنه فيها عرفت كتير أجوبة على كل الأسئلة. أولاً إنه رح أعمل استئصال جزئي، وثانياً حكت لي إنه ممكن تعمل لي تجميل اللي ما يبين إلا الندبة. وبالنسبة للكيماوي، وهذا الخبر الأهم، إنه لازم ينعمل فحص خصوصي اسمه أنكوتايب تيست، يعني بالعربي تحديد نوع السرطان، وهذا اللي بيحدد جدول علاج الكيماوي. لأنه اكتشف الطب إنه في حالات ما بيلزمها الكيماوي، وإنه بالعكس لو بيعملوا كيماوي وبدون ما يحددوا هاي الجدوى ممكن يضروا الجسم أكتر مما يفيدوا. فرحت كتير من الزيارة هاي وقلتها أهون بلا، ويمكن ما يلزمني كيماوي ويمكن الإشي يكون بسيط. الفحص هذا الأنكوتايب تيست بيعملوه بكاليفورنيا بعد ما ياخدوا عينة بالعملية نفسها، وعادة بياخد شهرين لتطلع النتيجة. في إشي كان صعب ناخد قرار فيه أنا وزوجي، واللي هو هل نخبر أمي أو لا، هل نخبر أمه أو لا. لأنه عادة بتربيتنا العربية، وما بعرف قديش ناس ممكن يوافقوني على هذا الكلام، بس إحنا اللي منعتني بأمهاتنا ومندعمهم ومنخاف عليهم مش العكس. طبعا هذا موضوع كبير وبده نقاش كتير، لكن السؤال إنه لو عرفوا هل رح يخففوا عنا ولا رح يكونوا سبب في ضغط إضافي، خصوصا إنه ما بيقدروا يجوا على كندا إلا بعد ما يقدموا فيزا، وهاي قصة تانية الواحد ما بده يبلش فيها. على العموم أنا قررت أشارك أمي معي بهيك لحظة، وحكيت لها، وكنت بعرف قديش موجع الموضوع لإلها، خصوصا أني لسه ما جبت أولاد، ونفس الشيء بالنسبة لأم زوجي. عملت العملية وسافرت على فلسطين أشوف أهلي وأغير جو، ورجعت وبقيت أستنى فترة طويلة يمكن شهر ونص بنتيجة الأنكوتايب تيست. الانتظار كان جزء من العملية العلاجية، والانتظار بيعمل أوهام وكوابيس وتخوفات وحالة من التعلق في الهوى تمنع الشخص إنه ينجز أي إشي بحياته، كأنه مجمد. استدعيت لمكتب طبيبتي الجراحة، وبعدين حولتني لطبيبة السرطان والمتخصصة بأمراض سرطان الثدي. فتحت الفحص وشرحت لي. فحص الأنكوتايب بيجي بثلاث نماذج، رقم 1 أو 2 أو 3. 1 بيكون بطيء ويعني ما بيستجيب للكيماوي وما في داعي نأذي الجسم بهيك حالة. 2 بنترك الأمر للمريض إنه يقرر وبنناقش الخيارات. 3 هو الأكثر نشاطاً وعدائية وبيستجيب بهيك حالة للكيماوي وبنوصي بالكيماوي كعلاج. نتيجة فحصك طلعت 3 وبنوصي تاخدي كيماوي، حكت لي الدكتورة وورجتني رسمة دياجرام عليها نسبة 28%. لما سألتها شو يعني، حكت لي إنه مع العلاج الكيماوي بنمنع المرض من إنه يرجع بنسبة 28%، ولسه في علاج بالأشعة وعلاج بالأدوية على مدى 5 سنين. لأنك صغيرة والسرطان اللي عندك من النوع اللي بيتأثر بهرمون الأستروجين بنسبة 98%، فرح تاخدي علاج هرموني، بس هذا لبعدين، لبعد ما تخلص الكيماوي والأشعة. سألت إمتى منبلش؟ حكت لي فورا، بس أنا طلبت وقت. أصرت طبيبتي إنه آخر موعد بعد 2 أسبوع، وإذا بنأجل أكتر ما بتستفيدي من العلاج وبنكون تأخرنا كتير. خلال نص ساعة لقيت حالي بعيادة العقم وأطفال الأنابيب، ولهلأ ما عندي أي تفسير لردة الفعل هاي. سألتهم إذا ممكن أفرز بويضاتي، سألوني عن الوقت اللي معنا وحكولي 2 أسبوع كتير وقدية وفرصتك محدودة. أنا طول عمري بحكي ما بدي أخلف، وما بعرف ليش بهاي اللحظة قررت هيك قرار. ومش بس هيك، كمان بكيت لما الموظفة بالعيادة حكت لي ما تقلقي رح تتعدي الموضوع. هلأ لما بحكي عن الموضوع بقول يعني قبل ما أفكر بشعري اللي رح يروح فكرت بتفريز البويضات. مش بس إنه ممكن بالمستقبل أغير رأيي بموضوع الخلفة اللي كنت رافضة مبدأها، بس كمان لأنه هاي فرصة أخبي جزء مني سليم صحي، وكأني عم بخبي خضار طازة بالفريزر خوف ما تخرب. ليش بكيت وانهرت؟ يمكن كان قرار أخذ الكيماوي اللحظة اللي صحتني من الإنكار، وكان لازم أواجه الحقيقة، والحقيقة عبارة عن استسلام بعدين مقاومة. استسلام للفكرة إنها موجودة وما في داعي لتجاهلها، بعدين ببلش أقاومها. كانت مدة هاي المرحلة ما بين قرار أخذ الكيماوي والبدء فعليا فيه هو 2، وبتاريخ 28/2 بدت رحلة التغيير. وكنت عم بودع مع كل جلسة علاج إنسانة كنتها يوم من الأيام، وما بتخيل إنها ترجع هي نفسها حتى لو تدخل السحر في الموضوع. رح أكون بعد العلاج إنسانة مختلفة عن اللي كنتها قبل، مش شرط أسوأ، ممكن أحسن، قلت بنفسي. صرت أقرأ كتير على الإنترنت عن حالات مشابهة، عن العلاج ومضاره، عن ما بعد العلاج، وعن إذا لازم أشتري باروكة، وعن مجموعات للتدريب على الرسم مع ناس مريضين مثلي، وعن الدعم النفسي لحالات مثلي، وعن كتير أشياء ما خليت إشي ما قرأته. وهذا كان أول خطأ عملته، لأنه أطباء النفس بينصحوا إنه ما نفوت بهيك حالات بهيك عالم، لأنه تفاصيله كتير وما بتساعد. تاني خطأ عملته أني ما أعطيت حق لجسمي إنه يضعف، وكان هاد خطأ كبير. أنا أصلاً ليش مرضت؟ لأنه ما بعطي حق لنفسي إني أشكي وأرتاح وأترفه. والمقارنة المتعارف عليها عن المرأة بسرطان ثدي والرجل بالإنفلونزا صحيحة عن جد. خلال الكيماوي ما سمحت لجسمي ينهار ولا يضعف، وغصبت عليه إنه يقاوم ويتقبل السموم اللي عم توصل لكل خلية فيه. كانت رحلة الكيماوي 8 جلسات، كل 2 جرعة، يعني 16 أسبوع. النص الأول نوع معين من الكيماوي لونه أحمر وإله ريحة قوية كتير، والنص الثاني نوع آخر بيحكوا إنه أقوى. بكل الأحوال النوعين أسوأ من بعض. أول مرة كانت صعبة، مثل أي إشي بالحياة بنعمله لأول مرة. رحت أنا وزوجي، وحبيبي كان مش عارف شو يعمل وشو لازم يعمل وشو نوع الدعم اللي ممكن يساعدني. طبعا كان لحاله أول مرة بفوت بهيك تجربة، بس هذا عادة جزء مهمل بالعلاج، إنه الشخص اللي بيسكن مع الحالة كيف ممكن يساعد. كانت هاي مشكلتنا لما بابا كان يتعالج من السرطان وبآخر أيامه، وما عرفنا كيف ممكن ندعمه. ويمكن هاي التجربة اللي صارت مع بابا كانت معطيتني فكرة عن موضوع أو خبرة، خلينا نقول. كان زوجي واقف جنبي وأنا قاعدة على الكرسي، في أدوية لازم أخذها قبل ما نبلش عشان تساعد بتخفيف الآثار الجانبية، يعني المراجعة وهاي الأشياء. وأنا على الكرسي والممرضين متجمعين بيدوروا على عرق الوريد بإيدي، كانت هاي مهمتهم الصعبة. عروق دمي يبدو إنهم قرروا يتخبوا، إما خوف أو تمرد. أول ممرض وتاني ممرضة وتالتة، وبالنهاية دخلت الإبرة وصار هالسائل الأحمر أبو ريحة قوية مثل ريحة البلاستيك، صار له طريق لجوة مضمونة وسريعة. أي تسريب برا الأنبوب ممكن يحرق الجلد، السائل خطير لدرجة إن الممرضة لازم تلبس حماية محكمة قبل ما تشبك الكيس بالأنبوب اللي بإيدي. أول جلسة مهمة إلها أهمية غريبة، لأنها بتأسس لمشوار، لبداية، والأشياء لما بتبدأ بتحدد شكل القصة ونوعها، وبتعلم ذكرى معينة وتجربة معينة بالتاريخ والساعة والصور. وأنا عم بستنى يجيبوا المادة الكيماوية الغريبة على صينية، تذكرت أول مرة بوست حبيبي، وأول مرة امسكت إيد حدا، أول مرة نزعت فيها شعر جسمي، أول مرة عملت حواجبي، أول مرة أجتني الدورة، أول مرة انتبهت جارتنا إنه صدري حلو، أول مرة طلع شعر على جسمي، وأول مرة حطيت مناكير، وأول مرة نزل سني اللبني وطلع سن جديد، وأول مرة اكتشفت إنه طالع لي شامة جديدة، وأول مرة قصيت شعري. بس هاي أنا ما بتذكرها، يمكن أمي بتتذكر، أنا ممكن تخيلتها. وأول مرة أخذت نفس بالحياة، كمان هاي تخيلتها. كل هاي المعلومات مش مكتوبة بالملف الطبي تبعي. بكل هاي المرات ولا مرة دخل جسمي إبرة وخيط، ولا مرة انجرحت جروح بيتطلب الخياطة. وهلأ أنا قاعدة على الكرسي وبصدري ندبة كبيرة، عم بيتم التعامل مع جسمي على إنه ملف، ملف كبير من المعلومات اللي تسجلت واللي رح تتسجل، وحوالي ناس بيشبهوني وما بيشبهوني بنفس الوقت. في حوالي 30 مريضة أو أكتر. أنا ما بنتمي لهذا المكان وما بدي أكون جزء منه، بدي أكون مرافقة لحدا ممكن، بدي أكون متطوعة برضو ممكن، بدي أكون علبة محارم ما في مشكلة، بس ما بدي أكون هذا الشخص اللي على السرير اللي بدها تصير الحالة أو الملف. جسمي صار أرقام ورق وسيديهات وليبلز بتنحط حوالي إيدي، صار جسمي خارج جسمي، صرت أشوفه وين مكان بالمستشفى، على صينية الكيماوي، على الكومادينة بالبيت مكتوب على علب الأدوية اللي لازم أخذها بعد الكيماوي عشان ما أمرض وما أراجع، على كمبيوتر الممرضة. صرت أشوف أعضائي بتمشي وراي وقدامي أو حوالي أو بيهربوا مني مثل القطط لما بتتخبى وما بنعرف نلاقيها، وأنا بنادي عليهم بس بس. صرت لما أمشي باتجاه جلسة الكيماوي أروح خفيفة فاضية، وهم كل أعضائي ماشيين حوالي بعاد عني، المعدة والكبد والرئتين والأمعاء، وصار إلهم ألقاب بناديهم فيها. الأسوأ من الكيماوي هو الأدوية اللي بتخفف من أعراضه، لأنه هاي الأدوية بتسبب أعراض جانبية تانية مثل الإمساك والجفاف وقلة النوم واللي تفاقمت مع الجرعة التانية، سببت لي بواسير لا تحتمل، منعتني من الحركة، ما كنت بقدر أمشي أو أقوم أو أعمل أي حركة. وفجأة كل أعضاء اللي كانت بتكسر برا رجعوا جوا وتقلوا جسمي وركزوا التقل كله على مناطق الوجع، وحسيت كأنه وزنهم زاد أضعاف. بعد الجلسة الأولى كان في تخوف كبير إنه أي التهاب ممكن يسبب مشكلة لأنه المناعة أو جهاز الحماية ضعيف. بدي أدير بالي من كل إشي، أي فيروس صغير أو بكتيريا ممكن تستفرد بجسمي وتسبب لي أذى كبير. الممرضة الفلبينية اللطيفة إيمي أكدت علي إنه أقيس حرارتي طول الوقت، خصوصاً بالأسبوع الثاني بعد الجرعة لأنه المناعة بتكون نزلت كتير. وفعلاً صارت مرة واضطريت أبات بالمستشفى، بس ما تكررت الحالة. لكن الخوف من إنها تتكرر كان ملازمنا طول 16 أسبوع. كنت قصت شعري قصير كتير تمهيداً لخسارته نهائياً، بس ما سقط من أول جلسة. الطبيبة قعدت قدامي وشافتني مبتسمة، فقررت إنه تحميني بشكل أو بآخر. جحرتني وحكت لي شعرك رح يكت الأسبوع الجاي. عادة الشعر بكت بعد الجلسة الثانية. أنا ضليت مبتسمة وهي ظلت مصرة إنه توعيني من الغيبوبة تبعتي، وكررت الأسبوع الجاي اتوقعي تشوفي شعرك بنزل بالحمام. خفت ابتسامتي شوي وساعتها هي وقفت عن الحكي، يعني تأكدت إنه الرسالة وصلت لللاوعي تبعي. المرة الثالثة كانت صعبة، مش لأنه شعري بلش يكوت أو اضطريت البسطائية، لكن كان موضوع إدخال الإبرة في الوريد صعب كتير. 7 محاولات ولم يفلح أي من الممرضين إنه يلاقي الوريد، كأن عروقي عم تنتقم مني. كان لازم أخذ قرار إنه أعمل إجراء اسمه بيكلاين، يعني عملية صغيرة بيدخلوا فيها أنبوب من الوريد اللي بإيدي من الجزء العلوي للإيد القريب من القلب، وبيتم إدخال الأنبوب لحد ما يوصل أقرب نقطة للقلب. هذا الأنبوب رح يضل طول فترة العلاج، وبسببه لازم أروح على المستشفى بشكل دوري عشان أنظفه، بيدخلوا فيه مادة عشان ما يسكر. نصيحة الممرضة إنه أأمن وأسهل من فكرة التدوير على الأوردة كل مرة. الإجراء كان صعب، خصوصاً إنه الطبيب اللي حاول يعمل لي البيكلاين كان متدرب، وتفاصيل هذا الموضوع جداً صعبة وما بحب أتذكرها أبداً. لكن المهم في الموضوع إني أول مرة بنتبه إنه القلب كان غايب طول المدة المضت، ما تذكرته ولا فكرت فيه ولا حتى حسيت إنه كان بينبض، كان ساكت وهادي وبيراقب. وهلأ كل هاي المواد الحارقة رح تفوت مباشرة عليه وهو رح يضخها لكل الجسم مباشرة. احزنت للقرار هاد، بس ما كانش عندي خيار، وهذا الإجراء يمكن كان الأسوأ على الإطلاق بكل التجربة، أسوأ من البواسير. لأنه لو نسيت أني مريضة كان في أنبوب بإيدي 24 ساعة 7 أيام بيذكرني أني مريضة، غير أنه خلى الاستحمام صعب ومعقد. في اليوم الأخير بالكيماوي الغرفة المشتركة مع أكثر من 20 مريضة كانت فاضية بعد انتهاء كل الجلسات. كان اليوم هاد هو اليوم اللي بيسحبوا فيه البيكلاين لأنه ما عاد يلزم. كانت الجلسة 8 والأخيرة. كان في بنت قاعدة على السرير نص نايمة ولابسة طاقية على راسها، مبتسمة ابتسامة مميزة، لا هي ابتسامة فرح ولا ابتسامة رضا، كانت هيك ابتسامة حقيقية فايتة لجوا. هاي البنت كانت أنا. أجت الممرضة وحكت لي إنه خلصت وإني قوية وإني رائعة وإنه رح تسحب البيكلاين. أنا عطول فكرت كيف لو كان قلبي ملزق فيه، وصحبته معه؟ كيف لو الأنبوب ما قبل يطلع؟ وقبل ما أكمل أفكاري الهبلة، الممرضة طلبت مني إني أنام على ظهري وحكت لي الموضوع بياخد ثواني، بتغمضي عيونك وبس أحكي لك تسحبي نفسك تسحبي وبتكتمي. فعلا سحبت نفس، وأقل من ثانية كان البكلاين برا وحكت لي بتقدري تتنفسي. أقل من ثانية، أوف شو سهلة نهاية الأشياء وسريعة. ثانية وكنت كأني عم بطلع على الهواء بعد 16 أسبوع من الغطس تحت المي، صار ممكن أخذ نفس. شهقت مثل شهقت مولودة جديدة، بس ما بكيت. ليش بيبكوا المواليد عند الولادة؟ بيحكوا إنه الأكسجين بيوجع. المولودة الجديدة ما بكت، كانت مختلفة عني، كانت إنسانة غريبة، ما بتزعل من شيء وما بتعصب، وبتشوف الأشياء بتفاؤل غريب، وكل مشكلة عندها إلها حل، وصارت تحترم جسمها ببساطة، راقبت شو بيدخل تمها من أكل وشرب، وقال صارت نباتية وبتكره ريحة الدخان، وصارت بتحكي بهدوء مع الناس، وصارت تلعب رياضة وتعمل يوغا وتأمل. هذا اللي بيسموه تغيير أسلوب الحياة، أنا شخصيا ما بحبه. بس المولودة الجديدة اللي أنا سميتها أنا الغريبة هي اللي بتحب كل هالأشياء، مش أنا. أنا ضليت بالتلاجة مع 4 بويضات عمرهم 39 وشهرين، هم الوحيدات اللي نجوا من التجربة هاي. أنا ما نسيت الدونت طبعا، حطيته على الريسبشن بقسم الأشعة، وطلبت من الموظف اللي أول مرة بشوفه ياخذ لي فيديو وأنا عم بطرق الصحن المعدني الكبير. هذا طقس بيعملوه لمرضى الأشعة بعد آخر جلسة. مسكت المطرقة وطرقته بس بخجل، وبعت الفيديو لأهلي.
سرطان الثدي هو أول سبب بالوفاة الناتجة عن الإصابة بالسرطان بين النساء حول العالم، والكشف المبكر هو مفتاح الوقاية من مضاعفاته. واحدة من كل 8 نساء تشخص بسرطان الثدي، وبترتفع احتمالية الإصابة مع بلوغ سن 40. غالباً تشخص أغلب الحالات بعمر 55 وأكبر. أما بالنسبة للنساء تحت سن 40، فيعتبر سرطان الثدي أكثر عدوانية وأقل استجابة للعلاج، خاصة أنه غالباً يشخص المرض بمراحله المتأخرة، تشخيصه بمراحله المبكرة بتكون أصعب بكتير. التشخيص المبكر بالعموم بيرفع معدل النجاة لـ 98%. بغض النظر عن عمرك أو التاريخ المرضي بعائلتك، إذا لاحظتي أي تكتلات بمنطقة الثدي أو تغيرات بالجلد أو إفرازات من الحلمة، أو كنتي بتعاني من أي ألم بالثدي، طلبي استشارة طبية فوراً، وحاولي تنتبهي أكثر لهالعلامات إذا كنتي من الفئة الأشد عرضة للإصابة. أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدي، وبموج حضروا لكم معلومات وموارد بإمكانكم الاطلاع عليها لتعرفوا أكثر. زوروا صفحة موج على إنستغرام. موج منصة للصحة الجنسية والجسدية، تعد محتواها نساء عربيات للنساء العربيات. شكر كتير كبير لرماح يلي شاركتنا قصتها اليوم وحبت تحكيها بصوتها، وشكر منا نحن فريق الإعداد، أنا ألمع عنتبلي وشهد بني عودة وهبة عفيفي وفريق موج، ومن الصوت بول ألوف، من التسويق بلا إبراهيم وسمية أبو عبد الله، رسوم الحلقات لمنى الكاتب. انطرونا الخميس الجاي بحكاية جديدة. ضلوا بخير.